بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نواصل الشرح والتعليق والقراءة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تبارك وتعالى. كنا قد وصلنا إلى باب الحيض، ومعنى النسخة التي هي بتحقيق الشيخ ماهر ياسين الفحل يحفظه الله تبارك وتعالى، حتى إذا كان أحد يتابع معنا فقد يكون هناك اختلاف بين النسخ. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الحديث رقم 138 عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، ولكن دون تعريف دم الحيض، يعني دون قوله دم أسود يعرف. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، أيضا أخرجه البيهقي، وهو حديث صحيح. أولا أيها الأحبة، دم الحيض هو دم أسود كريه الرائحة منتن خبيث، ينتاب المرأة في أيام معلومة في كل شهر، ينتاب المرأة في أيام معلومة لها في كل شهر، يعني كل شهر المرأة البالغة فهو علامة بلوغ. المرأة إذا حاضت فقد بلغت، نزول دم الحيض من علامات البلوغ لدى النساء. يبقى هو دم أسود منتن كريه الرائحة خبيث، ينتاب المرأة في أيام معلومة في كل شهر، يعني قد لا يكون في كل شهر، يعني هناك بعض النساء تحيض قبل الشهر، وهناك من يتأخر عنها عن الشهر، ولكن نحن نتكلم عن غالب أحوال النساء. هذا هو دم الحيض، وله أحكام معروفة ستأتي معنا، بخلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة هو دم طبيعة، هو دم طبيعي بيخرج من عرق، من عروق الجسد، إما شريان أو وريد، ولكن بيكون نازل من الرحم. يعني الإنسان مثلا إذا جرح في أي موضع من مواضع بدنه بينزل منه الدم، أي إنسان إذا جرح بينزل منه الدم، ده دم طبيعة، هذا دم طبيعة. المرأة تجرح ولكن بيكون جرحها في الرحم، فبينزل منها الدم باستمرار، فالمرأة إذا نزل منها الدم باستمرار فده بيكون دم استحاضة، هذا يكون دم استحاضة وليس بدم حيض. دم الاستحاضة المرأة بتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولكنها من أهل الأعذار، تتوضأ لكل صلاة، بتتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إن تيسر لها ذلك، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إن تيسر لها ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما إن لم يتيسر لها الغسل فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتصلي، حتى وإن نزل منها شيء بعد الوضوء فلا بأس، لأنها من أهل الأعذار. فها هنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها صحابية الجليلة، وكانت تستحاض، كان دم الاستحاضة يأتيها باستمرار، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعني تعرفه النساء، بخلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة دم طبيعي جدا زي الدم اللي بيجري في العروق، المرأة بتعرف الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. فإذا كان ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان ذلك، يعني إذا كان دم حيض فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا عرفت أن ذلك الدم هو دم حيض فأمسكي عن الصلاة حتى تطهر، فإذا انقطع عنها الدم تصلي، تتطهر، تغتسل غسل رفع الحدث الأكبر، وبعد كده بتصلي وكذا تصوم ويأتيها زوجها. أما هي في حال نزول الحيض فهي ممنوعة من هذا، ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصوم، ممنوعة من غشيان زوجها لها. أما دم الاستحاضة كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الآخر اللي هو دم الاستحاضة فتوضئي وصلي، أي توضئي إذا حضرت الصلاة وصلي. ثم قال: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وهذا الحديث حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، يستحب للمستحاضة أن تغتسل للصلاة. وفي هذا الحديث قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، يعني تؤخر الظهر فتصليه في آخر وقته، وتقدم العصر فتصليه في أول وقته، فتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا كذلك، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. يعني هي بتتوضأ لكل صلاة، لكن الغسل بتؤخر الظهر وتقدم العصر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، تغتسل وتتوضأ وتصلي الظهر، ثم إذا أذن العصر تتوضأ وتصلي العصر، يعني تتوضأ لكل صلاة ولكن بتغتسل لكل صلاتين غسلا، تغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء، وتغتسل للفجر غسلا. يبقى تغتسل للصلاتين ولكن بتتوضأ لكل صلاة. أرجو أن يكون هكذا الكلام واضح. طيب، الغسل للصلاتين أو الغسل لكل صلاة هذا على الاستحباب، أما الوضوء لكل صلاة فهذا واجب بالنسبة للمستحاضة. ثم قال رحمه الله: وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. طبعا رواه 5 اللي هم الأئمة الأربعة والإمام أحمد، بس هو قالها هنا إلا النسائي، يعني السنن الثلاثة مع الإمام أحمد، لأنه هنا استثنى الإمام النسائي. هذا الحديث صححه الترمذي وحسنه الإمام البخاري، وهو حديث ثابت. هذا الحديث يدل على أمور: أن الاستحاضة إنما هي من الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما هي ركضة من الشيطان، وذلك حتى يفسد على المرأة عبادتها. ثم قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. يبقى عندنا المستحاضة هناك نوعين من المرأة المستحاضة: المستحاضة المميزة والمستحاضة غير المميزة. إيه معنى الكلام ده؟ المستحاضة المميزة اللي هي بتعرف وقت الحيض حتى مع نزول دم الاستحاضة، يعني هي بتعرف تميز الدم، إن الدم اللي نازل ده دم حيض، يعني نزل مع دم الاستحاضة دم حيض، فبتميز. فخلاص بتدع الصلاة في وقت الحيض، فإذا ارتفع الحيض بتغتسل وتعاود الصلاة والصيام ويأتيها زوجها، ولكن بتتوضأ لكل صلاة وتغتسل لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين كما سبق أن بينا، وتغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل للفجر إن تيسر لها ذلك، لكن الوضوء لكل صلاة هذا على الوجوب. طيب، هناك مستحاضة غير مميزة، يعني لا تميز بين دم الحيض من دم الاستحاضة، لا تعرف، فلزي دي النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، لأن هذا الوقت هو غالب وقت الحيض للنساء، اللي هم 6 أيام أو 7 أيام، ممكن يكونوا أقل من كده عند بعض النساء أو أكثر من ذلك، لكن أغلب النساء إما 6 وإما 7. المرأة المستحاضة تتوقع وقت نزول الدورة أو وقت نزول الدم اللي هو دم الحيض، وكان بيأتيها مثلا في أول الشهر، يعني في أول الشهر الهجري مثلا، فتقوم تتحيض 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادتها، يعني تعتبر نفسها في هذا الوقت وقت حيض وهي غير مميزة، فبتدع الصلاة وتدع الصيام ولا يأتيها زوجها، هذا في المستحاضة غير المميزة. تتحيض يعني تتحين الوقت الذي كان يأتيها فيه دم الحيض، وتتحيض يعني تعتبر نفسها يعني في وقت الحيض، ثم إذا انتهت هذه الأيام تغتسل ثم تعاود كما قلنا الصلاة والصيام، ويأتيها زوجها، تتوضأ لكل صلاة على الوجوب وتغتسل لكل صلاة على الاستحباب، أو تجمع بين الصلاتين كل صلاتين في غسل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. دليل الاستحباب في مسألة الغسل للصلاتين قول النبي: فإن قويتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر على القوة، قال: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر على القوة، فهذا دليل على أن الغسل مستحب وليس بواجب. ثم قال: وتغتسلين مع الصبح وتصلين. ثم بعد ذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. قال: رواه مسلم. المعنى أن المرأة تمكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة، يعني المرأة المستحاضة التي لا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة والأمور تاهت منها، تقدر أيام الحيض، كانت تأتيها في أول الشهر، في منتصف الشهر، في آخر الشهر، يعني هي تحدد الأيام التي كانت يأتيها فيها دم الحيض، ثم تمكث قدر هذه الأيام، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها إن كانت ذات بعل، إن كانت ذات زوج، ثم بعد ذلك تغتسل لرفع الحيض، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، أو تغتسل لكل صلاة إن تيسر لها ذلك. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة. فالأمر ها هنا بالوضوء لكل صلاة وليس بالغسل لكل صلاة، الغسل لكل صلاة على الاستحباب، أما الوضوء لكل صلاة فهو على الفرضية. ثم قال: وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال: رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وهذا الحديث معناه من قول أم عطية رضي الله عنها، أم عطية الأنصارية، قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني المرأة إذا رأت علامة الطهر واغتسلت، الطبيعي أن بينزل من الرحم بعد ذلك إفرازات، يعني ينزل سائل فيه لون أصفر، ينزل شيء يعني بلون متكدر، لون غامق، إفرازات هذه، يبقى المرأة لا تعتبر هذا شيئا، خلاص طالما أنها رأت علامة الطهر واغتسلت واعتبرت أن الحيض قد رفعت عنها فلا تعتبر بهذه الأمور، فلا تعتبر بهذه الأمور. فالقدرة والصفرة بعد الطهر لا شيء، أما قبل الحيض فهي من الحيض، أما قبل الحيض فهي من الحيض، يعني إذا نزل منها دم قبل الحيض فهو من الحيض، أما بعد الحيض بعد أن رأت علامة الطهر فلا يعد شيئا. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. كان من عادة اليهود إذا حاضت المرأة أن يخرجوها من البيت ويبنوا لها يعني خيمة في خارج البيت تمكث فيها أيام الحيض، فإذا طهرت بيسمحوا لها بدخول الدار بعد ذلك، وكان هذا من تشدد اليهود لعقيدة عندهم وكذا. فالمسلمون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: اصنعوا كل شيء، يعني يجوز للإنسان أن ينام بجوار زوجته الحائض، وله أن يقبلها، وله أن يأكل من الطعام الذي صنعته بأيديها، لا بأس بكل هذا. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح يعني إلا الوطء، فلا يحل لمسلم أن يطأ امرأته وهي حائض، لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قال: متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. يأمرها فتتزر أي فتلبس الإزار، يعني تستر بدنها من أسفل. قالت: ثم يباشرني، يعني يداعبها، يقبلها، هذه الأمور التي تكون بين الزوجين. وهذا فيه رد على اجتناب اليهود الاجتناب التام، وعلى اعتبار المرأة أنها نجسة في وقت الحيض، هذه الأمور التي تشددوا على أنفسهم فيها. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال: رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. يبقى الحديث اختلف فيه هل هو موصول أم هو موقوف، هل هو موصول أم هو موقوف. موصول يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أم موقوف على قول ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا الدينار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان دينار ذهب، يعني 4 جرامات وربع الجرام، 4 جرامات وربع الجرام، هذا يعني وزن المثقال، المثقال اللي هو الدينار، فيقدر ثمن 4 جرامات والربع بالفلوس، وبعدين يتصدق بثمن دينار أي بما يعادل الدينار أو نصف الدينار، إن أتاها في أول الحيض بيكون عليه دينار، وإن أتاها في آخر الحيض بيكون عليه نصف دينار. قال أهل العلم: لأن أول الحيض بيكون عهده بالطهر قريب، أما في آخر الحيض فبيكون عهده بالطهر بعيد، هذا اجتهاد لبعض أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. والحديث اللي هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن النساء ناقصات عقل ودين. قيل: فما نقصان دينها يا رسول الله؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا دليل على أن الحائض ممنوعة من الصوم ومن الصلاة، فإذا صامت وهي حائض أو صلت وهي حائض فهي آثمة وصلاتها باطلة، ولكن يجب عليها أن تقضي الصوم ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة، يجب عليها أن تقضي الصوم ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. يبقى المرأة إذا أفطرت لعذر الحيض هي بتعد الأيام التي أفطرت فيها لعذر الحيض، وهي مأجورة الأجر الكامل، يعني إن قضت الأيام بعد رمضان فلها ثواب رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فإذا ترك العبد العبادة لعذر ثم قضاها بعد ذلك فله الأجر كاملا، هذا معلوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف، حط سرف اللي هو المكان قبل مكة في الطريق بين مكة والمدينة، لما جئنا سرف حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. يبقى الحائض ممنوعة من الصوم، ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الطواف بالكعبة، يعني هي تفعل كل أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، لا تطوف بالكعبة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت الطواف الواجب أو طواف الركن. قال: متفق عليه في حديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن الجارود، وأخرجه كذلك الإمام مالك في الموطأ. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. قال: رواه أبو داود وضعفه. وقد مر معنا في حديث عائشة لما قالت: كان يأمرني فأتزر ثم يباشرني وأنا حائض. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وهذا الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف، أخرجه الدارمي وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وأبو يعلى وغيرهم. قال: رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. دم النفاس وهو الدم الذي ينزل مع الولادة وبعد الولادة، الدم الذي ينزل مع الولادة وبعد الولادة، هذا الدم يقال له دم النفاس، وسمي نفاس لأنه ينزل مع نفس، مع نزول نفس، فله حكم الحيض تماما، حكمه في جميع أحكامه كالحيض. فالنفساء لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تطوف بالبيت، وشأنه شأن دم الحيض حتى تطهر. فإن طهرت ورأت علامات الطهر من انقطاع الدم أو من نزول القصة البيضاء وهذه الأمور التي تعرفها النساء، إذا رأت علامة الطهر فقد طهرت، تغتسل لرفع الحدث الأكبر، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم وتأتيها زوجها وتطوف بالبيت إن كانت في منسك من المناسك، أو إذا كانت تريد أن تتنفل بالطواف حول الكعبة. فحكم دم النفاس كحكم الحيض تماما، لكن وقته يطول، يعني أكثره أربعون يوما وليلة. لهذا الحديث: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، لكن ممكن يكون أقل من 40. نعم، ممكن المرأة تطهر قبل 40، تطهر قبل 40، يعني ترى علامات الطهر من انقطاع الدم التام، نزول علامات الطهر كنزول السائل الأبيض اللي بيعرف بالقصة البيضاء، والمرأة طبعا بتأخذ قطنة بيضاء ممسكة، يعني عليها المسك الأبيض هذا، ثم تتتبع أثر الدم، يعني المكان الذي ينزل منه الدم، فإن رأت الطهرة فبيبقى علامة الطهر. أو طبعا ده بعد الانقطاع الدم، أو أن ينزل السائل الأبيض يعرف بالقصة البيضاء ونحو ذلك، فده أيضا من علامات الطهر. وهذه الأمور تعرفها النساء، وكل يعني امرأة يعني تعرف عادتها وتعرف شأنها. طيب، بكده نكون انتهينا من باب الحيض، وانتهينا كذلك من كتاب الطهارة، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ندخل في أول كتاب الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.